بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبداية وانطلاقا من قول نبينا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس، أتوجه بالشكر بعد شكر الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا إلى حكومة هذه البلاد المتمثلة في حاكمها ونائبها وولي عهدها وسائر حكام الإمارات. الله تعالى أسأل أن يجزيهم عنا خير الجزاء. فما هذه المحاضرات والندوات والدروس إلا بعد توفيق الله بتذليل وتسهيل من قبل ولاة أمرنا، فهذه نعمة ربما البعض منا كان في غفلة عنها. وأما محاضرة هذه الليلة فهي بعنوان: وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا العنوان مقتبس من كلام الرحمن، فهو جزء من آية في سورة القصص. ومن هنا أدعو نفسي وإخواني إلى تدبر كلام ربنا جل وعلا. أفلا، يقول الرحمن، أفلا يتدبرون القرآن؟ والله يمين لا حنف فيها، لو أننا تدبرنا القرآن حق التدبر لتغيرت أحوالنا، ولزاد إيماننا، ولحسنت أخلاقنا. لو تدبرنا القرآن حق التدبر لهانت الدنيا في أعيننا، ولعظمت الآخرة في قلوبنا. لو تدبرنا القرآن حق تدبر أخواني، ماذا لاشتقنا إلى ربنا، إلى لقاء ربنا وإلى جنته جل وعلا. لو تدبرنا القرآن حق التدبر لخشعت القلوب ولذرفت العيون ولاقشعرت الجلود. ولكن أين المتى من يتدبر في كتاب ربه جل وعلا؟ أين المتدبرون لكلام رب العالمين جل وعلا؟ البعض منا ربما تأمل ونظر وقلب النظر في كلام البشر، بل ربما تأثر، بل ربما نزلت العبرات من عينه، متأثر هذا الإنسان بكلام فلان وفلان. لكن أين التأثر من كلام ربنا جل وعلا؟ لا أعني مجرد قطرات تخرج من العين ثم السلام، لا، إنما المقصود هو التأثر الذي يدوم، هو الذي يغير في أحوال الإنسان، في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، وهكذا. هذا هو المطلوب. إذن عباد الله، الله الله، لا تكتفي عبد الله بتلاوة القرآن ولا بحفظه، بل احرص على تدبره، لأنه طريق إلى العمل به. كن هكذا، إذا أردت أن تظفر بالثمرات المترتبة على تلاوة كلام رب الأرض والسماوات الذي إذا نزل على جبال راسيات ماذا حصل؟ خشعت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. مع هذا الآيات تنزل على القلوب، على الإنسان الذي هو من اللحم والدم، هذا ما يتأثر البعض منا وانفليه. بل ربما عباد الله البعض منا يصلي خلف الإمام، وهذا الإمام يتلو آيات فيها الوعيد الشديد والتخويف والزجر، وهو يقول: متى سيسلم؟ حتى أذهب إلى تجارتي وأعمالي. الله المستعان. إذن يحتاج إلى تدبر. من عباد الله ينظر في أحواله إلى أخلاقه وكانت على غير جادة، فهذا يدل على ضعف تدبره لكلام ربه. من اليوم اقرأ هذا القرآن بتدبر وبفهم وتأمل، وهذا تأكيد مني يا عبد الله أن تتغير في أحوالك. ومما يعين على تدبر كلام ربنا جل وعلا أن تفهم معنى هذا القرآن، لهذا تتابع العلماء على تفسيره، الطبري، بن جرير، البغوي، كتب كثيرة تتابعت على تفسير كلام ربنا جل وعلا. لماذا؟ حتى يحصل هذا التدبر لكلام ربنا جل وعلا. إذا نحرص عبد الله على اقتناء شيء من هذه الكتب المعتمدة لكلام ربنا أو لتفسير كلام ربنا حتى تظفر بالتدبر لهذا القرآن. يا أخواني، من الناس هل تعرفون أنهم يتلذذون بكلام تلاوة القرآن كما نتلذذ، كما تلذذ أنا وأنت بالطعام والشراب؟ هل تعرف هذا؟ يتلذذ، يجد لذة، ولا يريد لأحد أن يقطع عليه هذه اللذة، ويقول للإمام هل لا نفلتنا بقية الليلة كما نقول نحن من ضعاف الإيمان. أطال الإمام، قرأ كثيرا، قرأ من البقرة، هل لا قرأ من قصار المفصل؟ والله المستعان. إذن عليكم بالتدبر يا أخواني. وأما المحاضرة فهي بعنوان وأحسن كما أحسن الله إليك. الله الرحمن أحسن إليك أيها الإنسان، لكن يحتاج إلى تأمل. فتعال من خلال هذه المحاضرة نتأمل في شيء يسير من إحسان الرحمن إلى الإنسان. والله لو جلسنا من ساعة ولادتنا إلى ساعة موتنا، بل إلى ساعة حشرنا ونشرنا، بل إلى ساعة دخولنا في جنة ربنا، لما تمكنا من إحصاء نعم الرحمن على الإنسان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا كلام من؟ الرحمن جل في علاه، لكن إشارات يسيرة إلى شيء من إحسان الرحمن إلى الإنسان. فمن إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه خلقه وأوجده. أنت يا من تجلس أمامي الآن، في يوم من الأيام كنت عدما، كنت لا شيء، كنت كما قال الرحمن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والله لم تكن ولا حتى قطرة من ماء ولا حبة من رمل في هذه الدنيا. أنت يا عبد الله، أما أنت يا من تجلس الآن ولك قوة وطول وعرض، وربما الناس يهابون من هذا الإنسان، كان في يوم من الأيام لم يكن شيئا مذكورا. هذا أنت يا عبد الله. لهذا لا تتكبر على عباد الله، لا تقول أنا صاحب المنصب وصاحب المال وصاحب الجاه. أنت كنت في بداية أمرك ماذا؟ لا شيء، ثم نطفة، ثم مضغة، ثم علقة، وفي بطنك تحمل العذرة، وفي آخرك ماذا؟ جيفة فذرة. حتى الزوجة لا ترضى أن تساكن الزوج إذا ترك بعد موته معه في البيت. هذا أنت عبد الله، لا تغفل عن هذا. إذا من إحسان الرحمن إلى الإنسان ماذا؟ أنه خلقه أوجده. والله لو أن إنسان تسبب في إنقاذ حياة إنسان آخر سيكون له من المحبة والتقدير، وسوف يسارع في رد هذا الجميل إليه، لأنه تسبب في ماذا؟ في استمرار حياته فقط. فكيف بالذي أوجدك ابتداء وهو الله جل وعلا؟ هلا جلست؟ هلا قلت لأبنائك وبناتك وزوجتك الله خلقنا؟ كنا في يوم الأيام لا في غير وجود، لم نكن شيئا مذكورا، الله أوجدنا خلقنا. أم فقط البعض منا لا يعرف إلا أن يعدد، يقول المال والجاه والسيارات والعمارات نعمة عظيمة. هذه أنت في غفلة عنها يا من فقط هم قليل إن شاء الله يحصرون نعم المولى في ماذا؟ كما قلنا سيارات وعمارات وأمور تزول بزوال هذه الدنيا أو بموت الإنسان. إذن هذا من إحسان الرحمن أنه خلق الإنسان. ومن إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه خلقه في أحسن تقويم. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، متناسب الأعضاء، منتصب القامة. تخيل عبد الله الآن أن عين الإنسان في رأسه، فإذا أراد أن ينظر إلى صاحبه ماذا سيفعل؟ سينكس برأسه حتى ينظر إليه. لكن جعلك في أحسن تقويم، في أحسن صورة. تخيل أن الإنسان برجل واحدة كيف سيمشي، أو بعين واحدة؟ انظروا عباد الله خلقك في أحسن تقويم، ومع هذا أنت منتصب القامة لا كالحيوانات أجلكم الله تراها منكبة على وجهها، أما أنت منتصب القامة مرفوع الرأس والهامة هكذا عبد الله. إذن هذه نعمة تأمل فيها، خصوصا من يقول أنا فقير أنا لا أملك شيئا. انظر إلى هذا الخلق العظيم القويم، هذه الصورة الحسنة التي خلقت عليها عبد الله. إذا من تأمل في هذا عرف أنه يرفل في نعم الله جل وعلا. ومن إحسان الرحمن للإنسان أنه وهبه عقلا، نعمة عظيمة، بها ومن خلالها يفرق ويميز الإنسان بين الحق والباطل والنافع والضار، ولولا العقل وإعانة من الرحمن لما ميز بين تمرة وجمرة ولا أكل القاذورات التي تخرج من جسده. لكن الله جل وعلا أكرمك عبد الله بعقل حتى تميز بين هذه الأمور، فهل تفكرت في هذا؟ من الناس للأسف الشديد من يسعى في تغطية هذه النعمة وتعطيلها وتوقيفها، كيف هذا؟ باستعمال المسكرات والمخدرات التي تؤدي إلى توقف وعدم عمل عقله. لو قلنا لمجنون ماذا ستدفع حتى تتحصل على العقل الذي ذهب عنك، ماذا سيقول؟ الدنيا بحذافيرها حتى يمتلك هذا العقل، حتى يتفكر به في خلق السماوات والأرض، وحتى يسخر هذا العقل لماذا؟ لإرجاع الناس إلى دين الله. هذه نعمة. هل جلست يوما عبد الله وتفكرت في كيفية تعبيد الناس رب الناس؟ أم أننا فقط نفكر كيف ننجح بالتجارات وفي الأمور الدنيوية فقط؟ لا عبد الله، هذه نعمة، استعملها وسخرها في ماذا؟ في إرجاع الناس إلى دين الله جل وعلا. ومن نعم الرحمن أو إحسان الرحمن الإنسان أنه وهبه سمعا يسمع به المسموعات. تخيل نفسك عبد الله من غير هذه النعمة لن تسمع الكلام الذي يدور من حولك، ربما كان هذا الكلام ثناء وربما كان كيدا بك، وفي خلال هذا العقل السماع تتمكن وتعرف من المثني ومن الذي يسعى في جلب الكيد لك وهكذا. بل تتمكن من خلال هذه النعمة وهذا السمع أن تستمع إلى ماذا؟ إلى التالي لكلام الباري جل وعلا. أما الذي لا يسمع حرم من هذه النعمة. وأنت يا عبد الله يا من آتاك الله جل وعلا هذه النعمة، إلى ماذا تستمع؟ في ماذا سخرت هذه النعمة؟ هل في طاعة الذي وهبك هذه النعمة وفي معصيتي؟ عبد الله سل نفسك هذا السؤال. ومن نعم الرحمن على الإنسان أنه وهبه بصرا يبصر به المبصرات، ينظر أمامه، يتمكن من خلال هذه النعمة من المشي وينجو من التعثر والوقوع في الحفر. لولا هذا لما تمكنت من المشي خطوات وتحتاج إلى فلان وإلى علان، خذ بيدي. لكن الله أغناك جل وعلا بهذه النعمة الجليلة العظيمة، فأصبحت في غنى عن غيرك، تذهب متى ما تريد وترجع متى ما تريد. عبد الله هل تفكرت فيها؟ هل شكرت الله جل وعلا عليها؟ عبد الله ومن النعم ومن إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه وهبه لسانا، من خلال هذا اللسان يعبر عن أحاسيسه ومشاعره وآلامه وجوعه وعطشه وآلامه وغير ذلك. ولولا ذلك لكنت وللجأت إلى الإشارات تشير هكذا وهكذا، ربما فهم الآخر ربما لم يفهم ما تريد، ماذا يريد هذا الرجل؟ أغناك الرب جل وعلا عن ذلك، فأصبحت تمتلك لسانا فصيحا مبينا به تعبر عما في نفسك. عبد الله هل تأملت في هذا؟ هل شكرت هذه النعمة الجليلة من ربنا جل وعلا؟ ومن نعم ومن إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه وهب له هذه الأقدام وهذه الرجل التي من خلالها يمشي إلى حيث يريد. عبد الله من غير هذه الأقدام لما تمكنت من الذهاب إلى بيت قضاء الحاجة، حتى هذا المكان الذي بعض منا ربما يستحي نفسه من غير أن يوصله إلى ذاك المكان. تعال يا فلان خذني لأخذ الحاجة وغير ذلك. الله جل وعلا جعلك في غنى من طلب وسؤال فلان وإعلان ربما الأهل حتى سئموا إلى من يطلب أن يحمل ويذهب به، لكن الله جل وعلا جعلك في غنى وهبك هذه النعمة التي من خلالها تذهب وتجي وتذهب وتجي عند الله. نحن نذهب بأرجلنا لكننا ما استشعرنا هذه النعمة، لكن إذا سلبت وذهبت هذه النعمة عن الإنسان بعد ذلك يقول ويستشعر هذه النعمة. إذا تأمل فيها عبد الله. ومن نعم ومن إحسان الرحمن إلى الإنسان نعمة اليد عبد الله، هذه اليد التي تأخذ بها وتعطي بها وتصافح بها، هذه اليد التي من خلالها تدفع عن نفسك الأذى، وهذه اليد التي لولاها لما تمكنت من دفع أذى ذبابة عن نفسك عبد الله. تعرف بهاتين اليدين تمكنت من دفع الأذى عن نفسك، فهلا تفكرت وتأملت في هذا الإحسان العظيم الكبير من الرحمن بك عبد الله؟ في ماذا استعملت هذه اليد؟ هل في كتابة كتب العلم؟ هل في الدعوة إلى الله جل وعلا؟ أم في ماذا؟ أم في كتابة كلام ساقط يدعو إلى الخنا والفجور وغير ذلك؟ عبد الله لا تكتب عبد الله إلا ما يقرب إلى دين الله، وأما أن تكتب أمور تؤدي إلى انصراف الناس عن دين ربهم وإلى وقوعهم في الخنا والفجور فلا يا عبد الله. والله لو تكون هذه اليد مشلولة مقطوعة أفضل من أن تستعمل في ماذا عباد الله؟ فيما يغضب الرب جل في علاه. ومن إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه جعله معافا في جسده صحيحا في بدنه. اذهب وعد المرضى، فمن فوائد عيادة المريض استشعار بنعمة الصحة. الصحيح إذا عاد المريض ورآه يئن ويصرخ ويتألم يعلم أنه في صحة ونعمة جليلة كبيرة من ربه جل وعلا. اذهب انظر إليه. المرضى يصرخون ويستغيثون، والله موقف لا أنسى عباد الله لأحد المرضى يصرخ صراخا ويستغيث يقول فقط أخرج الماء من بطن هذا الذي يريد، حتى مات وانتقل عن هذه الدنيا هذا الذي يريد، وأنت الآن معافى تشرب بسهولة وتخرج هذه الفضلات بسهولة. وعبد الله ما تعلم أن الماء إذا دخل قد لا يخرج من جسدك إلا بتيسير من الرحمن الرحيم. لكن تأملنا في ذلك أخواني. أيضا من إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه حفظه. من حفظك عبد الله وأنت نطفة قطرة من المني؟ من حفظك؟ هل أنت حفظت نفسك بنفسك؟ من حفظك وأنت علقة دم متجمد؟ من حفظك وأنت مضغة قطعة من اللحم بمقدار ما يمضغ في الفم؟ من حفظك وأنت جنين في بطن أمك لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا؟ الله جل وعلا. هل تأملت في هذا الإحسان؟ حفظني ورعاني وكلأني جل وعلا وأنا في هذه المراحل وتنقل في هذه الأطوار، أم أنك نسيت فقط الآن تتذكر وأنت في هذه القوة وهذه الصحة؟ والله المستعان إخواني، لا كن من المتفكرين والمتأملين في نعم الرحمن على الإنسان. ومن إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه رزق نعم، مشروبات كثيرة، مطعومات متنوعة عديدة. من الذي وفرها للإنسان؟ إنه الرحمن. والله لولا الله لمتنا جوعا وعطشا، من الناس من يموت جوعا، هل تعلم ذلك؟ ونحن بفضل الله ثم بفضل ولاتنا ننعم في خيرات في هذه البلاد. حافظوا على هذه الخيرات عباد الله عن طريق أمور كثيرة من الالتزام بالدين ومنها بطاعة ولاة أمرنا. احذروا كل الحذر من التشويش والخروج على ولاة أمرنا ولو بالكلام، احذروا عباد الله، فأنتم تنعمون بنعم عظيمة كبيرة، وإذا ارتفعت عند ذلك سوف تتحسر على هذا. انظروا للبلدان التي ارتفع فيها الأمن كيف يعيشون، لا يأمن على نفسه ولا على ماله ولا على عياله، بل لو حتى لا يأمن حتى لو خرج من بيته بساعة واحدة لا يأمن. أما الآن تترك السيارات هكذا والمفتاح فيها والبيوت يخرج الإنسان إلى عمل لساعات ثم يرجع وهو آمن على أهله وعلى بيته وعلى دكانه وعلى سيارته. عبد الله، كل ذلك بفضل ربنا وإحسان ربنا جل وعلا إلينا إخواني. ومن إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه كساه. أنت أيها الكاسي خرجت من بطن أمك عاري، لا نعل أجلك الله ولا ثياب ولا شيء على رأسك ولا على بدنك، من الذي كساك؟ إنه الله جل وعلا. ولولا فضل الله عليك لكنت عاريا. في بعض البلدان لا يجدون ما يسترون به العورة المغلظة إلا أوراق الشجر. من الذي كساك أنت الآن؟ يتبارى بعض الناس في الثياب الجميلة الجديدة وهكذا، ومن الناس ما يجد ما يغطي بالعورة المغلظة من فطره وحاجته. انظروا إذن إلى هذه النعمة. قل الله جل وعلا كسانا، قل مثل هذه الكلمات لأبنائه، هذه الكلمات تؤثر فيهم. ألم تروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لابن عباس وهو غلام صغير احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث؟ هذه الكلمات لها تأثير على النفوس والأبناء عندما يكبرون، أما أن يتركوا هكذا وأما أن تذكر على مسامعهم كلمات ماذا أقول عنها، تدعو للغزل وتدعو للحب، ينشأ منذ نعومة أصفاره على مثل هذه الكلمات، ثم ماذا سيفعل؟ سيقع في هذه الأمور، وبعد ذلك يأتي الأب متحسرا على فساد وانحراف أبنائه، والله المستعان. ومن إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه هيأ له أبوين رحيمين يقومان على رعايتك وعلى الاهتمام بك. أم مملوءة بالعطف، ومن عطفها أنها تزيل الأذى عن الإنسان عن هذا الطفل، وأب ينصب ويتعب ويذهب ويعمل بالرغم من كبر سنه من أجل أن يمنع هذا الإبن من ذل سؤال، حتى ما يذهب إلى فلان وإلى علان أعطني وهذا يعطيه وهذا يرده. كل ذلك إحسان من الرحمن للإنسان. هل لا تخيلت أنك نشأت هكذا من غير الأبوين؟ ماذا ستفعل عبد الله؟ من سيقوم على خدمتك؟ من سيقوم على إزالة الأذى عن جسدك عبد الله؟ إذا النعمة عظيمة يرفل ويتمتع وينعم فيها الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلم. ومن إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه هيأ له أبناء يقومون على خدمته بعد كبر سنه وضعف قوته. تخيل أن الإنسان ما عنده أبناء، ما في تناسب، وهذا الإنسان يكبر شيئا فشيئا في السن، من سيقوم بعد ذلك على رعايته وعلى الاهتمام به وإلى الذهاب إلى الأطباء وإلى جلب الأدوية وغير ذلك؟ أرأيت أيها الأب إلى هذه النعمة العظيمة الكبيرة من ربنا جل وعلا عليك؟ إذا تأملوا فيها أخواني. ومن إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه هداه للإيمان والإسلام والإحسان. من أعظم نعم ربنا علينا جل وعلا هدانا لهذا الدين العظيم القويم، من جعلك مسلما مؤمنا محسنا مصليا راكعا ساجدا. عبد الله، هذه النعمة ما بعدها نعم. لو زالت كل النعم على الإنسان لكن احتفظ بإيمانه وإسلامه وصلاته ما خسر شيئا، ولو حاز على الدنيا بحذافيرها بذهبها وفضتها لكن من غير إيمان ولا إنسان فهو كالبهائم عباد الله. إذا النعمة لا تمن بها على ربك أنني أنا مسلم لا يمنون عليك أن أسلمك، لا تمنوا علي إسلامك، بل الله يمن عليكم من هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله جل وعلا أن هداك وأن وفقك لهذا الدين العظيم. تذكر هذا عبد الله، هذه نعمة، ولولا الله جل وعلا لكنت من عباد الحجر والبشر والشجر، تتعب وتنصب في عبادة باطلة ثم تلقى على وجهك في نار جهنم. إذن من الذي هداك؟ هذا إحسان من الرحمن جل وعلا عليك عبد الله. هل لا تفكرت في هذا؟ هل لا قلت لأبنائك مثل هذا؟ هل لا قلت لهم الله هدانا، لولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا؟ ومن نعم الرحمن أو من إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه وفقه للتفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا وفقت للتفقه في الدين ولجمع ميراث سيد المرسلين من بطون الكتب ومن صدور الرجال، هذه النعمة من الله عليك عبد الله، لا تمتن أنت بها. البعض ربما جلس وينظر إلى نفسه: أنا فرغت من وقتي ومن أموالي لدراسة العلم الشرعي والناس قد انشغلوا بدنيا وتجارات وهكذا. لا، منا لله جل وعلا أن وفقك لهذا العلم العظيم، شرف لك عبد الله أن توفق لطلب العلم الشرعي. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لمن يأتي طالبا للعلم؟ كما لما أتى صفوان بن عسال المرادي قال: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مرحبا بطالب العلم. رحب به عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على عظم مطلوبه. الناس يطلبون دنيا زائلة يزولون عنها في موت أو تزول هي عنهم، وأنت تجمع أمور باقية. عبد الله يا طالب استشعر هذا. لماذا الآن نرى التواني والتكاسل في أنفسنا في طلب العلم؟ تدرون لماذا؟ لمن؟ لأننا ما استشعرنا هذا. السلف في السابق كان الواحد منهم يرحل الليالي والأيام في من أجل حديث واحد. استشعر هذا عبد الله. السير في زمان ليس كالسير في زماننا، لم تكن لا طائرات ولا سيارات، إنما على الدواب وعلى الأقدام. مع هذا يذهب سيرا على الأقدام من أجل مجلدات، من أجل حديث واحد. سبحان الله. ابن الجوزي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: كنت في زمن الصبا أخرج في طلب الحديث، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. وقبل هذا قال: وآخذ معي رغيفة يابسة، فكلما أكلت منها أكلة شربت عليها شربة، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. الآن لماذا فوت في درس علمي؟ عبد الله سل نفسك الآن. العلماء يأتون، بدلا من أن تذهب إليهم وأن ترحل إليهم كما رحل أهل الحديث وصنفت المصنفات في هذا الباب، الآن هم يرحلون إلينا. فهل جلست لمجالسهم؟ هل جلست؟ هل انتفعت مع حاجتك الكبيرة إلى علمهم وإلى ما عندهم من علم؟ مع هذا ينصرف. لماذا لم تجلس يا فلان؟ مشغول بماذا؟ أذكر هذه الأمور التي أشغلتنا عن مثل هذه المحاضرات والدروس والندوات وغير ذلك مما من خلالها نتفقه في ديننا عبد الله. والله مرتافيا البعض منا انشغل بها عن حضور درس من خلاله يتعرف على هدي من رسول الله الذي يوحى إليه، تتعرف على صفة الصلاة وصيام وزكاة عليه الصلاة والسلام. كيف تفرط هذا عبد الله؟ ومن أجل ماذا؟ ولأجل ماذا فرط في هذا؟ مفروض الإنسان يبكي عندما تفوته مثل هذه المحاضرات، كما أننا نبكي على فوات تجارات وأمور أخرى دنيوية. والله المستعان. إذا عبد الله احرصوا على ذلك، نعمة ومنة من الرحمن أن يوفق الإنسان للتفقه في دين الله. ومن إحسان الرحمن إلى الإنسان أن يوفقه لوظيفة الأنبياء، ألا وهي الدعوة إلى الله. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لا أحسن من الداعي إلى الله جل وعلا، قولا من الداعي إلى الله عز وجل. تدعو إلى من؟ إلى دين رب الأرض والسماوات. هذا أمر عظيم. الإنسان منا إذا تكلم ومكن من التكلم باسم مديره ورئيسه في عمله وبقراءة خطابه الذي هو من كلامه يفرح بذلك ويتنافسون على ذلك. لكنك تتكلم في دين الله جل وعلا، هذا حلال هذا حرام، افعلوا كذا واتركوا كذا، هذا أمر عظيم عباد الله. شرف ما بعده شرف مكنت منه عبد الله. هل تفكرت فيه أيها الداعي؟ لا تقول: أنا أذهب بذلت أموالي وأسفاري وتركت أولادي من أجل الدعوة إلى الله. أنت مكنت من أمر عظيم. الكثير حرم من ذلك عبد الله. ولهذا العالم يؤلف ويصنف، وهذه الأمور تبقى له من بعد وفاته إلى الآن وإلى ما سيأتي سيقال. قال البخاري، قال الإمام مالك، قال الإمام الشافعي، أخرجه البخاري أخرجه أحمد، رجح النووي هكذا من خلال ماذا؟ علوم تركوها رؤساء وتجار كانوا في الوقت الغابر، أينهم؟ لماذا لا يذكرون عباد الله؟ مع أن هذا الفقير قد يكون العالم فقيرا لا يملك شيئا من نمور الدنيا، مع هذا إلى الآن يذكر. سبحان الله، انظروا إلى ثمرة العلم. إذا اسعى لالك بقصد أن تذكر وأن يقال فلان قال وفلان فعل وفلان صنف، لا. ولهذا من العبارات الجميلة التي سمعتها من أحد المشايخ، قال في السابق لماذا الكتب الآن لا تروج وكلام السلف له أثر في النفوس، وأما كلام بعض الخلف البعض منهم لا تأثير له، مصنفات كثيرة ومجلدات عديدة لكنها لا تؤثر. قال عبارة جميلة، انتبه لها يا طالب العلم، قال في السابق كانوا يؤلفون، في السابق كانوا يؤلفون للحاجة، وأما الآن يؤلفون للمكاثرة، حتى قال ما شاء الله عند 90-70-100 مؤلف، وهكذا بعض الكتب مشروحة وعليها حواشي وعليها تعليقات، فيذهب ويجمع من هنا وهناك، ثم قال تأليف فلان بن فلان. أي تأليف هذا؟ أي تأليف عبد الله؟ أخذت من هنا وهناك بتواضع إعداد جمع، كما بعض العلماء حينما يستمع عبارات ماذا بقلم فلان وفلان، أما تأليف وتصنيف ولم يصنف ولم يجمع، إنما جمع كلامها للعلم في مكان واحد، ثم ظهر هذا الكتاب على أساس أن هذا مؤلف وليس بمؤلف ولا محقق ولا شيء من هذا القبيل. ومن إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه أجاب دعوته ورفع الكربة التي وقع فيها الإنسان في هذه الدنيا، معرض للابتلاءات للاختبارات للمحن للفتن. أحسب الناس يترك ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لما وقعت في هذه الفتنة وفي هذا الابتلاء وفي هذا الضيق وفي هذه الشدة، من الذي رفع هذه الشدة؟ الله جل وعلا. الواحد منا لما يقع فيها يرفع يديه وتذلل ويرفع صوته ويدعو ربه جل وعلا، ارفع ما به من مصيبة ومن بلية ومن كربة ومن شدة. لكن لما يأتي وقت الرخاء ينسى ذلك. لا، عبد الله تذكر كم من بلية وكم من مصيبة وكم من شدة وقعت وعرضت لك، ثم الرحمن الرحيم رفع هذه الأمور عنك عبد الله. هذا إحسان من الرحمن إلى الإنسان. ومن إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه أمهله. البعض منا عباد الله تراه يتعاطى المعاصي والسيئات والآثام، والله يراه ويسمعه ويتمكن من الانتقام منه، مع هذا يمهل هذا الإنسان. تخيل أنت الآن إنسان يتكلم فيك يقدح فيك، ماذا ستفعل هذا الإنسان؟ جواب عندك عبد الله، لكن الله جل وعلا رحمن رحيم يصبر أو يمهل هذا الإنسان مع تماديه في الباطل، بل ربما كان من المحاربين لدين رب العالمين، مع هذا يمهل هذا الإنسان، بعد ذلك ربما كان من المستقيمين على هذا الدين القوي. لأن هذه نعمة وهذا إحسان كبير من ربنا جل وعلا لنا أخواني. ومن إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه قبل توبته. الإنسان كما قلنا ضعيف، معرض للذنوب، معرض للوقوع في الذنب والمحرمات والسيئات، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بعد ذلك الإنسان يرجع بعد أن كان واقع في المعاصي واقع في السيئات، يقع في الزنا وكذا وكذا، يرجع إلى ربه منيبا راجعا تائبا، يقبل الله جل وعلا توبة هذا الإنسان. تأمل في هذه الآية، قل لعبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا. تأمل في كلمة أسرفوا، أسرفوا على أنفسهم أي بالمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أرأيت إلى هذا أو هذه الرحمة العظيمة من ربنا جل وعلا بمن؟ بالعصاة الذي ربما وقع في كبائر، بل ربما وقع في أكبر الكبائر وهو الشرك بالله جل وعلا، مع هذا انظروا إلى هذه الدعوة، انظروا إلى هذه الرحمة الكبيرة، انظروا إلى هذا الباب الكبير من أبواب التوبة الذي هو مفتوح على مصراعيه. لكن قبل أن تبلغ الروح إلى الحلقوم وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا حصل ذلك فلا توبة عباد الله. ما دمت في وقت الإمكان وفي وقت قبول التوبة افعل هذا عبد الله، بل الله جل وعلا يفرح بتوبته سبحان الله، كما ثبت بذلك الحديث. الرحمن الغني يفرح بتوبة الفقير سبحان الله، مع أنه في غنى عنا وعن طاعاتنا، لا يتضرر بالمعصية ولا ينتفع بالطاعة. قال تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. استحضر هذا عبد الله، الله في غنى عنا ومع هذا يدعونا إلى أن نتوب عباد الله. فانتهز هذه الفرصة عبد الله قبل أن يدخل الإنسان في قبره، وعند ذلك يمني نفسه، يتمنى لو خرج لحظة فظفر بتسبيحة، ولكن هيهان، فات وقت العمل وأتى وقت الجزاء. أنت الآن تعمل لهذا من الصالحين. وهو يزيد الرقاشي ماذا كان يقول له لنفسه؟ يقول: يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك بعد الموت؟ من الموت طالبه والقبر بيته والدود أنيسه والتراب فراشه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ هل لا قلت لنفسك هذه الكلمات عبد الله حتى تكون من الخائفين من رب العالمين جل وعلا؟ أم أنك ماذا عبد الله ملأت نفسك وانشغلت وحفظت فقط آيات الرجاء؟ البعض منا لا يعرف أن الله إلا أن الله غفور رحيم، لكن لا يتأمل في أن الله شديد العقاب، لا يستحضر آيات الوعيد. والموفق والذي يجمع بين هذا وهذا، وبهذا يصل إلى ربه وخالقه ورازقه جل وعلا. فكن من هؤلاء عبد الله. ومن إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه ستر عليه، تاب ورجع، والناس لا يعلمون عن ماضيه وعن سيئاته وعن آثامه، بل ربما لو علموا لأبوا حتى أن يسلموا على هذا الإنسان ولا ما جالسوا هذا الإنسان، لكن لعظيم ستر الرحمن على الإنسان جالسوا، بل أصبح مرموقا، بل إذا أتى هش وبش له الناس واستمعوا إلى كلامه. لكن انظروا، من الذي ستر عليك عبد الله؟ أنت من الذي ستر عليك؟ سيذنب ويفعل، بل الإنسان ربما إذا كان في أمر بينه وبين نفسه أتت قطرات وأمور، ربما وقع في أمور عظيمة، من الذي ستر عليك؟ إنه الرحمن جل وعلا. إذن أليس هذا إحسان عبد الله؟ تفكر فيه يا رعاك الله. ومن إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه أشغله بجمع آخرة باقية عن دنيا زائلة. البعض من الناس ينتقل من عبادة إلى عبادة، ومن قربة إلى قربة، ومن حسنة إلى حسنة، وآخر هو يتنقل لكن في ماذا؟ في أمور دنيوية زائلة، وينشغل بها عن آخرة باقية، ويموت ويترك هذه الدنيا ولا يأخذ من أمواله حتى ما يساوي ثمن الكفن، بل ربما دفن من غير أكفان. وليس معنى الكلام أن الإنسان ينقطع عن الدنيا بالكلية، لا، الله جل وعلا خلق الإنسان عبد، وخلقه زوج وابن وكذا، والموفق هو الذي يعطي كل ذي حق حقه. ولهذا سلمان رضي الله عنه وارضاه زار أبا الدرداء، فوجد أم الدرداء متبذلة، أي بثياب البذلة المهنة، يعني باختصار غير متزينة، فسألها عن ذلك فقالت: إن أبا الدرداء لا حاجة له بالدنيا، مشغول بالعبادة في القيام في الصيام، انشغل عن زوجته وعن اتيان زوجته. فلما أتى أبو الدرداء وقدم الطعام فلم يأكل أبو الدرداء، فقال سلمان لأبي الدرداء: كل. قال: إني صائم. قال: لن آكل حتى تأكل. انظر، صرفه عن صيام مسنون، فأكل فأكل سلمان. ثم لما أتى الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم، فقال له: نم فنام. ثم أراد أن يقوم فقال له نم فنام، ثم لما كان من آخر الليل قال الآن قم الآن فصلى. ثم قال له سلمان، وهذه قاعدة انظروا من خلال يعرف أن هذا الدين دين جمع بين الروح والبدن وبين الدنيا والآخرة وهكذا، قال إن لنفسك عليك حقا ولبدنك، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولما كان الصباح ذهب أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فماذا قال؟ قال صدق سلمان، إذا الموفق هو الذي يعطي كل ذي حق حقه. وهذا الكلام أيضا أوجه إلى من؟ إلى طلبة العلم، البعض يضمس خلاص مشغول بطلب العلم ينشغل عن حاجات والديه وأبويه والأهل وكذا وعن زوجته، خطأ هذا عبد الله. أعطي كل ذي حق حقه، وقت الطلب طلب، وقت البر بر بر، وقت كذا كذا افعل هكذا، هكذا تكون موفقا في هذه الدنيا. وأما أن تنشغل بأمور على حساب أمور، لا، هناك واجبات وحقوق حافظ عليها يا رعاك الله. أيضا من إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه ضاعف الحسنات دون السيئات، من جاء بالحسنة فله خير منها، وفي آية أخرى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. نعم والله عباد الله، الحسنات تتضاعف الإنسان وهذا من فضل الرحمن، والسيئات لا تتضاعف وهذا من عجز الرحمن جل وعلا. ألا يدعو هذا إلى التفكر في هذا الإحسان العظيم من ربنا جل وعلا عباد الله؟ لن تفكروا في هذا. أيضا من إحسان الرحمن إلى الإنسان أنه وعده بالجنان، وعد أهل الاستقامة والصلاة والزكاة والعبادة والتعبد لله رب العالمين بجنات عباد الله، مع أنه هو الذي وفقهم لهذا الدين، مع أنه هو الذي أعانهم على عبادته جل وعلا، مع هذا وعدهم بهذه الجنة. هذا يدعو أيضا عباد الله إلى التفكر في هذه النعمة الجليلة الكبيرة. أيضا من إحسان الرحمن للإنسان له أنه وفقنا لحضور مجالس العلم يا أخواني، أيضا وفقني أنا لإقامة هذه الدروس، أيضا وفقني أنا لحضور هذا العدد. أنا ما كنت متوقع أن يحضروا حتى ولا ثلاثة، لكن حضروا، هذا منا من الرحمن على عبده عبد الرحمن أنا أن يحضر لهذا العدد ويستمعون إلى كلامي. نعم والله، حتى تمكن من خلاله على بذل العلم أو بعض الأمور التي عندي. ولهذا أخواني العلم يبذل وينشر العالم عن طريق الفتاوى والدروس والمحاضرات التي تصدر عن طريق هذا العالم، وأيضا طالب العلم عن طريق تقييده للعلم، تقييد صدره وكتابه والأجهزة هكذا، وبعض الناس عن طريق فعل الدعايات ويدعو تعالوا احضروا المحاضرات وهكذا. فليكن لك نصيب، وأيضا الغني صاحب المال يستطيع من خلال ماله أن ينشئ ماذا؟ موقع لنشر محاضرات أهل العلم، أيضا لطباعة كتب أهل العلم. إذن طرق دعوة إلى الله يسيرة كثيرة متنوعة، الكل منا يتمكن منها، فليكن لك عبد الله نصيب من هذا حتى تكون سببا وتكون لك يد في انتشار هذا الدين العظيم الذي سينتشر. رضينا ما بين أبينا أخواني. إخواني كما قلنا، لو جلسنا من ساعة ولادتنا إلى ساعة دخول أهل الجنة في الجنة لعد وإحصاء إحسان الرحمن إلى الإنسان ما تمكننا من إحصاء ذلك. لكن السؤال الذي يأتي بعد ذلك، ماذا بعد ذلك؟ يا إنسان، يا من أحسن إليك الرحمن، بماذا قابلت إحسان الرحمن؟ وأحسن، لا بد أن تقابل الإحسان بالإحسان. فالقاعدة تقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا النكران ولا العصيان ولا المخالفة. لهذا لا تقل كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، انظروا نكران، بل قل كما قال سليمان هذا من فضل ربي، ولا تقل كما قال الأقرع والأبرص من بني إسرائيل إن هذا المال ورثه كابرا عن كابر، بل قل كما قال الموفق من بني إسرائيل وهو الأعمى قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. هكذا كن عبد الله، اعترف بإحسان الرحمن إليك عبد الله، ثم احرص على ماذا؟ أن تكون من المحسنين. فمن الإحسان أن تحقق الإيمان، وذلك من تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر إلى آخره، فلتحرص عبد الله على تحقيق ذلك وعلى معرفة ذلك، وهناك تفاصيل يذكرها العلماء، احرص على معرفتها. البعض منا عنده تفاصيل تتعلق بأمور دنيوية، بالسيارات، بالكمبيوترات، بكذا وكذا، لكن أركان الدين وأركان الإيمان لا يعرف شيئا عنها، ما يصح هذا عبد الله. أيضا ومن الإحسان أن تحقق الإسلام، وذلك بأن تقيم أو ذلك بأن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج إلى بيت الله الحرام. البعض منا يا إخواني في محاضرة من المحاضرات سألتم عن كلمة التوحيد، عن الكلمة التي يدخل فيها الإنسان إلى الإسلام، فلم يجب، وإذا أجاب أجاب بإجابة ليست سديدة عباد الله. وهذه الكلمة التي يدخل بها المسلم في دينه، إذن الله الله بتحقيق هذه الأركان، أركان الإسلام. بل من الناس إلى الآن لم يحج إلى بيت الله الحرام، إلى أقرب مكان إلى مكة، سافر إلى أبعد مكان، إلى المشرق إلى المغرب هنا وهناك، واستدى من أجل أن يذهب ترفها وسياحة وتنزها، وما ذهب إلى أقرب مكان. لا يكلف شيئا، من أراد الحج فليتعجل. ما تعرف عبد الله، ما يعرف لك، مرض بعد صحة، فقر بعد غنى، وهكذا صوارف كثيرة. إذا بادر يا رعاك الله إلى أداء هذا الركن الركيم من أركان الإسلام. أيضا تحقق الصلاة، الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة، ليس المقصود مجرد فعل ركعات سجدات، لا، إنما إقامة، والإقامة تكون عن طريق الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها، وتحرص على سننها. ألا فعلت ذلك، ربما البعض منا خل بشيء من أركان الصلاة من حيث لا يدري، ومن أخل بالأركان أدى ذلك إلى بطلان الصلاة ولا يدري هذا المسكين. بل البعض يذهب إلى عبادة الحج، ربما كان هذا الحج أول وآخر حج بالنسبة له، وهو يذهب هكذا على البركة، لا يسأل، لا يتفقه، لا يتعلم، لا يجلس إلى العلماء، لا يقرأ في الكتب، ولا يستمع الأشرطة المبينة لفقه الحج، هكذا يذهب، ثم يقع في تفويت أركان من الحج وفي أمور تفسد الحج، ثم بعد أن يأتي يسأل عن ذلك. الآن وقد فرطت ولم تتفقه في دين الله. عبد الله، الإنسان يكون حريصا على أمور دينه قبل أن يقدم على شيء، يسأل كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، يترسم هدى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، في عبادة، في قربة، في سائر أموره، وهكذا عباد الله. ومن الإحسان أن تحقق الإخلاص للرحمن، كمطالب كما قلنا بتحقيق الإسلام من صلاة صيام زكاة، لكن لماذا تفعل ذلك؟ هل لله جل وعلا أم لمآرب أخرى، أم للرياء والسمع حتى يقال فلان ما شاء الله من المكثرين من الحج إلى بيت الله جل وعلا، أو من الذين يحفظون كثيرا حفظ المسند والبخاري؟ لماذا؟ سمعنا عن علماء، عن كبراء دخلوا في قبورهم ولم نعرف شيئا عن محفوظاتهم، وفي المقابل نرى حدثاء أسنان صغار العالم يدري عن محفوظاتهم. لماذا عبد الله؟ الإنسان قد يفعل هذا ذكارا كبيرا في سنه من باب تشجيع الآخرين، إذا أمن الرياء على نفسه، أما صغار ينشرون هذه الأخبار وربما كان حافظا ثم نسي ما حفظ، والناس الآن تتابع لأنه من الحفاظ. لماذا عبد الله؟ اجعل هذه الأمور بينك وبين ربك، العبادات والقربات، حتى من الناس من يصوم من يوم بلوغه إلى يوم وفاته، يحافظ على الاثنين والخميس وأيام البيض وهكذا، ولا أحد يدري، تعرفون هذا؟ ولا يتظاهر بذلك، ومن الناس الدنيا كلها تدري عن صيامه وصلاته وغير ذلك. لا تكون هذا الصبح عبد الله، هذه عبادات أخروية، هذه عبادات يرجى من خلالها من رضا رب الأرض، فلا تظهر هذه الأمور للناس، قد تصاب بالرياء عبد الله. ولكن يجوز ذلك كما قلنا إذا كان من قبل عالم كبير أراد أن يشجع الناس على هذا الخير وأمن على نفسه من الرياء يفعل ذلك. ومن الإحسان إخواني الذي أنت مطالب به بأن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادات تخلص فيها، أيضا تتابع النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما كنت محسنا. لا يكفي أن إنسان يستحضر نية طيبة في صلاته في صيامه في صدقته في طلب للعلم، لكن أيضا مع ذلك أنت مطالب بأن تكون على وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. هل فعلت هذا؟ لن يتأتى ذلك أبدا إلا إذا تعلمت. الإنسان لن يتمكن من موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاتيان على العبادة على الوجه التي يحبها ويريدها الرب جل وعلا إلا إذا تعلم. إذن اذهب للعلماء، اجلس إليهم، احضر لهذه الدروس. عبد الله ستشغل نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الآن أنت خصوصا من هو لا في مقتبل العمر، ما عندك أولاد ولا زوجات ولا كذا وكذا، فراغ كبير. حتى البعض ربما قال ماذا أفعل في هذا الفراغ؟ أشغله بطلب العلم وفي الانتصاب بين يدي رب الأرض والسماوات. فإذا فرغت فانصب، سيأتي يوم ربما بكيت على هذه الأيام. تريد أن تحفظ؟ لا مجال، مشغول. تريد أن تطلب العلم؟ لا مجال. إذن اسعى عبد الله، لا تضيع على نفسك هذه الفرصة الذهبية، خصوصا لمن الآن هو في السن الرابعة والخامسة والسادسة عشر من عمره. فرصة هذه ذهبية، لأن الإنسان يا أخوان كما يقول العلماء يمر بمرحلتين: مرحلة الحفظ والفهم قليل، وهي مرحلة الصغر، والمرحلة التي تليها مرحلة الفهم. يقل الحفظ عنده لكن يكون فهمه ثاقبا. فمن استغل مرحلة الحفظ في حفظ الأمور التي يحتاج إليها في كبره تمكن بعد ذلك من فهمها. عباد الله، فنعكفوا على ذلك. إذن من الأمور المطالب بها الإنسان أن يحقق الإحسان لسيدي ولدي عدنان عليه الصلاة والسلام. ومن الإحسان الذي أنت مطالب به عبد الله ماذا؟ أن تنسب هذه النعم التي أنت كما قلنا وأسلفنا تنعم وترفل فيها من رأسك إلى أخمص قدمك، انسبها إلى الله جل وعلا. اعترف بها بقلبك وقلها بلسانك: أحمد الله بعد فعل هذه الأمور وحصول هذه الأمور. وقل للأبناء: الله طعمنا سقانا أعطانا، كنا في عطش وفي جوع. خصوصا الآباء الكبار يعرفون عن أحوالنا فيما كنا في سابق أمرنا وكيف كانت الأحوال، لا سيما في هذا البلاد وفي سواه من البلدان. تذكر هذا: كنا فقراء فأغنانا الله، كنا عالة فأعطانا الله، وهكذا. افعل هذا يرعك الله، انسب النعم إلى المولى. ومن الإحسان أن تسخر هذه النعم الكثيرة العديدة في ماذا؟ في طاعة الله جل وعلا وفي نفع عباد الله. الله جل وعلا كما قلنا أنعم عليك بالصحة، استغل هذه النعمة في الطاعات وفي العبادات. الله جل وعلا أنعم عليك بنعمة الفهم، استغل هذه النعمة في فهم مسائل العلم. أنعم الله جل وعلا عليك بنعمة الحفظ، استعمل هذه النعمة في حفظ القرآن والسنة وهكذا. أنعم الله جل وعلا عليك بنعمة التكلم والفصاحة والتأثير في الناس، استعمل هذه النعمة في إفادة الناس، لكن بعد أن تتأهل طبعا يا أخوان. وللأسف نحن صدرنا من قبل المسؤولين عنا لإلقاء هذه المحاضرات، وإلا لانصرفنا عنها. لكن أنا أنصح، الآن على وشك الأربعين، لكن بعض الشباب الذين هم في العشرين وغير ذلك يتعجل أن يكون خطيبا، أن يكون مدرسا، فهذا لا تتعجل عبد الله، انشغل الآن بالطلب ثم الطلب ثم الطلب، ثم سيأتي يوم وتبلغ هذا العلم. هناك مرحلتان: التحمل ومرحلة الأداء. فبعد أن تمر بمرحلة التحمل العلم والحديث وهكذا، بعد ذلك تؤدي هذا الحديث. وأما أن تتصدر قبل أن تتأهل ثم تقوص مسائل كبيرة مصيرية تترتب فيها مصالح ومفاسد ويؤدي لانقسام الأمة، لا عبد الله. لهذا بعض الخلافات وبعض الانشقاقات ما حصلت إلا لما تكلم أهل الجهل عباد الله. أنصاف العلماء. ولهذا على الإنسان يعرف قدره، لا يخوض في مسائل الكبار وإنما يدعها للكبار. وهكذا الطلاب يرجعون الأئمة إلى الأهل العلم الكبار الربانيين، لا سيما في المسائل المصيرية التي تتعلق بالأمة، جهاد وغير ذلك. بعض الشباب رأيناهم يذهبون هكذا إلى الجهاد، يقول لا يستأذن من والديه ولا يرجع إلى العلماء الربانيين، دخل في هذا الموقع وفي هذا الموقع وقرأ شوي بعض الأمور ونظر إلى بعض المواقف جهاد وغير ذلك. ذهب، أين تذهب؟ مع من ستقاتل؟ هل هناك راية؟ هكذا تذهب عبد الله. إذن الحريص على نفسه يرجع إلى العلماء الربانيين في كل أموره، ليس فقط أمور الفقه، الصلاة، الصيام يرجع إليهم، لكن في أمور أخرى جهادية وغير ذلك يرجع إلى علماء حثوا عليه. فلان هذا رجع له في المسائل، لا ترجع له العالم الرباني، لا خطأ. ولهذا أذكر بعض العلماء ولا داعي لذكر اسمه، حينما أوردوا عليه هذه المسألة يقولون في مسائل الفقه رجعوا لهذا العالم، لكن في مسائل الجهاد رجعوا إلى علماء الثغور. قال هذا العالم رحمه الله وهو من أهل الحديث وهو الذي حفظ لنا وحقق لنا الكثير من هذه الكتب، أكيد عرفتم العالم هذا، قال ماذا أخواني؟ قال إذا سألوني عن فك وتركيب السلاح هذا لا أعرفه، نعم، لكن إذا سألوني عن الجهاد وعن فرضيته وذهاب إليه وغير ذلك هذا أعرفه. وهذا رد على هذه الشبهة التي ربما تثار من حين لآخر من بعضهم. إذن يا أخواني، هذه بعض الأمور التي من خلالها يحسن الإنسان. ثم أخواني نأتي لأمر آخر، ماذا يترتب على إحسان الإنسان؟ ما ثمرت الإحسان؟ إذا كنت من المحسنين فكنت من المصلين والمزكين وإلى آخره، ما ثمرت ذلك؟ من ثمرات الإحسان أن المحسن يفوز بماذا؟ بمحبة رب العالمين. محبة من؟ لا أقول مسؤول في عملك ولا المدير، بل تفوز بمحبة رب العالمين. الله جل وعلا الخالق يظفر المخلوق بمحبته. قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ألا ترجو عبد الله أن تكون من الذين يحبون من قبل ربهم جل وعلا؟ وإذا حبك الله ماذا حصل؟ اسمع لهذا الحديث. قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لكن هذا التقرب بالنوافل يكون بعد الإتيان بالواجبات كما هو في صدر هذا الحديث. قال فإذا أحببته، حديث قدسي، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولن استعاذني لأعيذنه. إذن يوفق، معنى هذا الحديث أنه يوفق في جوارحه، فما يستعمل الجوارح في المحرمات، ما يستعمل النظر ولا السمع ولا اللسان ولا اليد ولا الرجل ولا الفرج في معصية الرحمن، فبل في طاعة الرحمن. هذا معنى هذا الحديث. أيضا يكون مجاب الدعوة هذا الإنسان، انظر، هذا الذي يحب من قبل الله جل وعلا يكون مجابا، الدعوة تكون مجابة عبد الله. أيضا يظفر بماذا؟ أن الله عز وجل ينادي جبريل إذا حب فلان، يقول إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. ولهذا نرى أن من العلماء أنا وأنتم لم نرهم بأعيننا أبدا، ومع هذا نكن لهم من المحبة الشيء العظيم. لماذا؟ مصداقا لهذا الحديث الكريم إخواني. أيضا إخواني من ثمرات الإحسان ماذا؟ أن الإنسان يفوز إخواني بماذا؟ بمعية الله. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهي معية تسديد وتوفيق لهذا الإنسان، تسدد في أقوالك وفي أفعالك. ومن هنا ننبه إخواني، البعض ربما استصعب هذا العالم ما شاء الله، حينما استمع إليه مسدد، يسأل أسئلة كثيرة يفتي فيها أو يحاضر ويتمكن من ذلك، هذا تسديد من الرحمن لهذا الإنسان. إذا كنت طبعا كما ذكر من المخلصين والمتبعين وغير ذلك، إذن توفق، هذا من ثمرات الإحسان. أيضا من ثمرات الإحسان أن الإنسان يفوز بالجنات. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن يا مسلم يا محسن، تظفر من خلال إحسانك بجنة الله جل وعلا. شوف يا الجنة هذه، كم بقي من الوقت؟ جنة عظيمة ما في وقت، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن سألتم عن أشجارها، ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن. وقال عن بنائها: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتراب والزعفران، أمور كثيرة، ومنها الحور العين. ألا ترغب فيها؟ ماذا قدمت لها؟ أنا وأنت من المتزوجين، حينما تزوجنا أخواني قدمنا أمور طائلة. واحد منا اشتغل سنوات عديدة يجمع الدرهم على الدرهم على الدرهم، ثم بعد ذلك الدراهم كلها تذهب في ليلة واحدة. راحت الأموال وين؟ رصيد كان مليان في البنك راح كله في ليلة واحدة، من أجل امرأة في الدنيا. قد تموت ليلة الدخلة هذه المرأة، تذهب عنك بعد ذلك يتحسر الريال هذا. لكن الحورية ماذا قدمت لها؟ ماذا أراد الله عز وجل منك عبد الله؟ ها؟ قل لنفسك ماذا أمرني الله جل وعلا؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذه الصلاة طبعا وجوبا، هناك باب النوافل. هذه الصلوات 5 يا أخواني ما تأخذ من المسلم ساعة كاملة، أقل من ساعة. هذه 5 على بعضها ما تأخذ من هذا الوقت. وأيضا الزكاة ماذا؟ إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول ومقدار يسير جدا من المال. والصيام في السنة مرة واحدة وجوبا، طبعا في الوجوب لغيره لكفارات وغير ذلك ما نقصد هذا. وأيضا الحج في العمر مرة وجوبا عبد الله. إنسان منا يخسر الجنة العظيمة التي فيها ما فيها من نعيم، التي يؤتى بأشقى أهل الأرض وبغمسة واحدة ينسى كل هذا الشقاء. أشقى أهل الأرض في تعب ونصب وهم وأمراض وغير ذلك، ثم يغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم بعد ذلك يقال: هل مر بك بؤس قط؟ يقسم بالله ما رأى بؤسا، مع أنه رأى، لكن لعظم ما رآه من نعيم في الجنات نسي كل هذا التعب. إذن عبد الله، يا من تتعب، يا من تنصب في طلب العلم، في الدعوة إلى الله، في القيام، في الصيام، في كذا وكذا، تذكر هذه الغمسة في جنة رب العالمين التي من خلالها سوف تنسى هذا التعب وهذا الجهد الذي يبذل في ماذا؟ في طاعة رب العالمين بإذن الله. نوقف ولا نكمل؟ 4 دقائق. إذن إخواني فلنعمل لهذه الجنة. أختم بهذا الكلام: عبد الله، إن كنت حريصا على نفسك، إن كنت حريصا على الفوز بجنة ربك، إن كنت حريصا على النجاة من النار. حلف النار يا عبد الله، نار عظيمة، يكفي حديث واحد بس تخويف من هذه النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط، أبدا ما يضحك. لماذا؟ ما السر في ذلك؟ ماذا قال؟ قال جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وميكائيل هذا من الملائكة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن أنا وأنت يا من نقع بالمعاصي ماذا نقول؟ البعض منا ربما وهم قليل يا إخواني، ولا الناس فيهم خير ترى عظيم، أنا إذا نبهت على خلل على انحراف هذا يسير موجود، نبينه ونحذر منه من باب التحذير، وإلا في الناس خير كثير، لا سيما في هذه البلاد التي الناس الآن على إقبال على الدروس على المحاضرات على الصدقات، يعين الناس هنا وهناك إلى آخره. لن عبد الله افعل، انقذ نفسك من هذه النار العظيمة، نار لا قبل لك بها. الواحد منا لا صبر له على ماذا؟ على نار الدنيا التي لا شيء في مقابل نار الآخرة، فكيف بنار الآخرة عبد الله؟ كان بعض الأخوان بأماكنهم بعيدة، وبعضهم كان في التحفيظ سنة لهذا من الرفق بهم أن نتوقف عند هذا، وإلا أنا أحس أن أحصل حسنات وأجور من خلال هذه الكلمات. لهذا أريد أن استرسل، لكن خير الكلام ما قل ودل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.